الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفجر الإسلامية تقدم
أمراض الكنوز لفضيلة الشيخ فوزي السعيد.
والآن مع شريط الثالث.
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثالث إن شاء الله إلحاقا للدرسين الماضيين اللذان قد تعلقا بأمراض القلوب وشفائها. أيها الإخوة الأعزاء،
تبين أن في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو الإشهاد على كل الذرية، ويحتج الله تعالى به على كل أحد من خلقه سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا الإشهاد يتصل بالإشراك، فكل من أشرك أقام الله تعالى عليه حجته بهذا الإشهاد. أقام الله تعالى حجته على كل مشرك بهذا الإشهاد، إنه يذكر هذا الإشهاد. فمن الذي يذكر هذا الإشهاد من بني آدم؟ كلنا يذكر مسألة الفطرة. إذن هذا الإشهاد هو على أي شيء؟ هو على الفطرة التي خلقنا عليها، وهذا الذي تعرضنا له في الدرس الماضي. وإذن فالآن هذا سؤال: ابن اليهودي أو ولد النصراني أو ولد المجوسي ولد الروسي ولد البوذي، كل هذه الطوائف، كل هذه الميل والنحل، الولد الذي تربى في هذه الملة ما حكمه؟ يقول لك هو من الزم. يعني شوف انظر الى الجهلاء، يقول لك هو من الزم بماله، هو سار على هدي ابيه وامه. التقليد هذا منقوص وهذا مرفوض. ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، افتهلكنا لما فعل المبطلون؟ واذا فالاحتجاج بالتقليد لا ينفع عند الله تعالى، لا ينفع عند الله. من حكمهم ايه؟ حكمهم انهم في النار. ما الحجة؟ انه هذا الاشهاد: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الكل يشهد بهذا، هذه هي الفطرة. فلا ننسى يا اخوتاه، لا ننسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم انه لا يسمع به احد من اهل الكتاب من اليهود او النصارى ثم لم يؤمن به الا ادخله الله تعالى النار. فلا بد ان يدخلوا النار خالدين فيها ابدا. ما حجة الله؟ هذا الاشهاد: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. اذا هذا الاشهاد حجة على الذين اشركوا. اما من دخل في الاسلام اجمالا فامن بالله تعالى على ان يرى الكمال في الاجمال، وانه منزه عن العيوب والنقائص على الاجمال ايضا، وانه لا بد من ارسال الرسل ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله وباليوم الاخر، كل ذلك على الاجمال. وبعد ذلك وقع في شيء ما، فهذا هو معترف النزاع بين الاخوه في قضيه العذر بالجهل، ولا اتكلم في هذا الان ابدا، فتفصيله لا وقت له ولا ينفع، بقدر ما ينفع ان اذكركم بامراض القلوب وشفائها. المهم ان غير المسلم تقول هو من الذنب، من الذنب لايه؟ انت تعتبر التقليد معتبرا عند الله؟ التقليد منقوص وملعون عند الله، واصل الكفر هو التقليد، واصل الشرك هو التقليد. فتقول ده اصله يهودي، اصله نصراني، اصله يهودي، اصله نشا وجد كذا وكذا، يقول لك لا، ده الاسلام قد تم عليه، وهم بيعمدوا اولادهم كما تعلمون. لذلك يقول الست بربكم؟ يعني ايه بربكم؟ كارثة، كارثة، لا ننسى، كارثة على أجنبة المسلمين. ما هي؟ أنكم لا تعلمون معنى كلمة الله في آخر سورة في كتاب الله: قل أعوذ برب الناس. وبعدين ملك الناس إله الناس، لابد من هذا الفهم. تخلص في تحت الكتاب: الحمد لله رب. إيه يعني رب؟ ألست بربكم؟ هذا هو الإشهاد. إيه ربكم يعني؟ إن الأب في الأسرة، الوالدة في الأسرة يعمل إيه؟ يبحث عن الرزق، يعني المطعم والمشرب والمسكن و الى اخره، بيغرب يعني يكبر الاولاد في العذاب. ثم له اوامر ونواهي، له تعليمات، فان تعداها الولد درس، وان امتثل بها كوفئ، وهكذا. وبعد اذا المساله فيها ايه؟ فيها رزق،
وبعدين فيها اوامر ونواهي. ده القصد منا اللي هو العبد له اوامر ونواهي على البيت، ولا برد فيش لا غير ثلاث بس قصد ده، ولا ينفع ان يكون هو بيصرفه. يبقى هو المساله له ايه؟ بيعمل الغلط ولو اوامر ونواهي وتعليمات تمشي على امراته وعلى اولاده، وبعد ذلك له حساب ومتابعه لتنفيذ الاوامر والتعليمات. ولله تعالى المثل الاعلى، الله تعالى هو الذي خلق ورزق ويدبر الامر كله، ادي اول معنى للرزق. ثم هو الذي شرع امر الله، ما خلقك ليه؟ بيلعب حاشا لك عز وجل، حاشا لله. اذا حسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم يوم لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يبقى الرزق اوامر الله التشريع، واللي بيكفر بالتشريع ده ويمشي بالتشريع ده هذا عبد الطاغوت، واللي يبدل الشرع ده يبقى طاغوت. فالرب هو مش بس الخالق والرازق والمدبر الامر، لا، بل المشرع الاوامر والنواهي، ثم هو المعاقب والمجازي والمحاسب على ذلك. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى اذا الست بربكم، يعني ايه؟ يعني ثلاث، الست بخالقكم ورازقكم ومدبر امركم؟ نعم. قالوا شهد. طيب لسه الرب ما خلصني. الست بالمشرع لكم؟ قالوا نعم شهدنا، ده لسه جزء من الربوبيه. ثم الست بالمحاسب المجازي في الدنيا والاخره؟ قالوا شهدنا. اذا شهدوا على الايمان باليوم الاخر، شهدوا على الايمان بشرائع الله، على الاجمال، شهدوا على الايمان بالكمال لله وبمحبه الله وبعبادته وحده لا شريك له. وحبيبي جبت العباده والمحبه من ايه؟ لا اله الا الله. ما الربوبيه تستلزم اليه، احفظ بقى كلمه تستلزم، الحفظ هنا هام جدا. الربوبيه بتقص تتضمن، لا 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 لا، الربوبيه تستلزم الالهيه. هو الرب دي تستلزم ان تعبده وحده لا شريك له، هو رب الناس من هذا هو اله الناس. اما الالهيه مش تستلزم الربوبيه، تتضمن الربوبيه، لان مبنيه على الربوبيه، تتضمن الربوبيه ذات الكمال كله لله وحده لا شريك الى اخره. يبقى الربوبية تستلزم إليه، يبقى ألست بربكم؟ يبقى ذلك يستلزم إلهية الله وحده لا شريك له. يبقى زي ما قال كل ده ابن يهودي ابن كذا نشأ كذا ذنبه إيه؟ أنت تحتجب التقليل على من؟ على رب العالمين، إن لك نصا في كتاب الله يوقفك عند حدودك ويجعلك تلزم قدرك، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم على التقليل. وعدول الله، ما هو الرسول عصام الشرط قال لك لا يسمع به الا كلام الله، يعني انه سمع لا كلام. بقى بيعود نصنص عن النبي عليه الصلاه والسلام، بقى الحروب الصليبيه دي كلها والنصارى ما يسمعوا عن محمد بن عبد الله، بقى الروس والتخطيط العالمي لكله شياطين انس والجن ما يعرفوش محمد بن عبد الله، هم لسه ما سمعوش. فقد اقيمت الحجه، واعلموا ايها الناس ان الله تعالى لا يكتفي بالفطره، وانما عند الذنب تبقى الاجهاد لا، ويقول لك اصل انا ما جبتش للرسول، ما انت سمعت عليه ما جبتوش تسمع ليه؟ تحط خشبه على خشبه متعلقتان وتعبدها من دون الله هي دي الفطره؟ ليه خلقت ايه انت على اي هيئه؟ اي عذر من هنا؟ ومع ذلك فبرحمه الله خلق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، برغم خلق الانسان على الفطره، فبرحمه الله، لان الابوين كما قد علمنا يبقى يمثلان معارضا وممانعا عن اتباع الفطره، ويمثلان مبعدا عن اتباع الفطره، ويمثلان مفسدا للفطره وتحويلا لها وتغييرا لها، ويمثلان توابع اضطراب والمواد العازله الشديده القاسيه على الفطره. فمهمه الرسل اذا هي ايه؟ تقرير الفطره وتكميلها، لانها على الاجمال مع بعض التفصيل، انما تفصيلات الاوامر النواهي ان احنا حتى الان ما نعرفهاش نحن المسلمون، وقمنا بدراسات كثيره. لا تزال اوامر الله كثيره جدا لا نعلمها، وانا اليه وانا اليه راجعون. من بعد من غير عصر كنت هتعرف ايه؟ ده لابد من الرسل. ليه؟ لاجل هذا التفصيل. لكنهم لا يخلقون في الانسان فطره، ولا يحدثون في الانسان ميلا الى الحق، وانما مهمتهم تكرير الفطره وتكميلها. بمعنى مهمتهم ايه؟ التبديل والتبيين والتفصيل والتحريك والاثاره والتغيير كما يلي. ما احنا في مقارنات بقى مع البدن. المقارنه هنا كالمغتلم عنده شهوه للنساء، هو الان ما عندوش شهوه، ناس ناس النساء ناس الشهوه ناس البنت الذي عنده. طيب هو مغتلم، عنده قوة المحبة لانتهاء النساء، لكنه مناسب. فانت قمت بوصف الجمال النساء امامه فاعجبته واثرته واوجدت الشعور عنده، انك لم تخلق الشهوة فيه، وانما وصفت النساء فعملت له ايه؟ فحرسته. يعني ايه؟ ذكرته بقوة المحبة للنساء، هي فيه هو تعجبها له، هي فيه اصلا. كذلك الجوعان والظمآن جئت امامه فوصفت له الشيك الرومي والمحمر والمشمر، ووصفت له انواع الاطعمة الشهية، وقد وصفت له تهيئته الى طلب الطعام والى ارادة الطعام وطلبه. وانما كذلك الرسل انما يهيئون الانسان الى ارادة ومحبة وارادة وطلب ما تتطلبه الفطرة. مش الرسول هيحدث فيه فطرة، لا، انه خلق على الفطرة. فاي انسان ليس على دين الله فحجة الله قائمة عليه من وجهين. الوجه الاول هو هذا الانسان، ألستم ربكم؟ قال سيدنا ابلاس في خلقته، في خلقه، وقد بين ذلك في الدرس الماضي. ثم الحجة الثانية بارسال الرسل هذه رحمة الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد بعث الله تعالى الرسل. وهكذا يبقى مسألة الفطرة استفدنا منها في هذه الناحية في الرد على السؤال يرد على كل المسلمين، ولذلهم لا يستطيعون الإجابة. ولك هو قار على أبي وأمه وأنا صرت على أبي وأمي، إذا أنت في النار مثله، ولو حكمت بهذا أنت في النار، لأنك اتبعت أباك وأمك بغير إيمان، لم ترد بذلك وجه الله، وإنما أردت بذلك تقليد أبيك وأمك، وهذا لا يجوز. وانما اتبعتم ذريتهم بايمان مش بتقليد. هلا المساله واضحه والحمد لله. ان تقول يوم القيامه ان كنا على هذا الرصيف، او تقول انما اشرك ابائنا وكنا ذريتهم بعدين. طيب يعني بقى الاشهاد ده على ذريه انا وانت. طب انا وانت اشهدنا على انفسنا متى؟ من ظهر ابي وابيك. طب وابوي وابوك؟ من ظهر ابي وابيك. طب وابوي وابوك؟ من ظهر لغاية نصل الى من؟ ما تقولش الى ادم، لا، في من الشبه يا سرحان تصل الى اولاد ادم، لان الاب كل من بني ادم مش من ادم، يبقى اولاد ادم من صلبة، اذا لم يتم الاشهاد عليهم. هذا استاذ سبحان الله العظيم. يعني اذا استاذ نحمل في نحمل في السنة في الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى مسح على ظهر من؟ على ظهر ادم. ده مسح تاني بقى، ده ملوش علاقه بالايه، علاقه من بني ادم من ظهورهم، واحتجاج بالاشهاد، يعني اشهاد اشهاد اشهده الله تعالى على انفسهم. يبقى لازم كل واحد يذكر هذا الاشهاد، انا هو الفطره، مرة العدل هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يحتج بشيء عليك وانت لا تعرفه ولا تذكره؟ حاشا لله ان يفعل هذا. اللي يحتج عليك بشيء انت تذكره وتعرفه الا وهو ايه؟ الفطره. فلا تغتر بدفع السفهاء، لا تغتر بما تفعله شياطين الانس والجن، انما اولاد ادم لصلبه قابيل وهابيل وهو الى اخره، اولاد ادم لصلبه. طيب اين الاشهاد عليهم؟ اقول لك من بني ادم وظهورهم. طيب قابيل بتاعه الناس دول عملوا ايه؟ اخذ الله تعالى من ظهورهم ذريات، انما هم ما هم حديث ده الله تعالى مسح على ظهر ادم كما تبين، والحمد لله رب العالمين. يبقى اذا حل الاشكال هنا، المسح على ظهر ادم عشان اولاده الذريه، علاوه على ذلك الى اخر يوم القيامه، الى يوم القيامه في مساله في عهد الذر، وفي مساله تخص كل الناس بل تخص كل الخلائق والحمد لله رب العالمين. لكن الايه من استشكل فيها وقال ان هي دي اولاد ادم دي صلبه، مش داخلين يقولوا طب ما الحديث ان الله تعالى مسح على ايه؟ على مريم. اذا فحجة الله قائمة على كل خلقه. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه فائدة استفدناها من مسألة الفطرة. وان لم يكن الانسان لكي يهتدي لا يحتاج الى المقتضي، عشان ما تقولش ده ابوه يهودي، ده ابوه نصراني، ده ابوه مجوسي، لا، انه لا يحتاج الى المقتضي ابدا، فالمقتضي عنده موجود وهو الفطرة، خلق هكذا، ما من مريض الا يولد على الفطرة. اذا المسألة دي منتهية خلاص، يبقى فطرة على هكذا على هذا. لكن على انتفاء المعارض وزوال المانع، هو ده المسألة. يبقى هدايه الانسان متوقفه على ايه؟ مش على المكتوب فيه جزء الايه جواه، وانما متوقفه على ازاله المانع المعارض من الابوين ومن المجتمع ومن الظروف و كل اسباب معروفه. فالرسل مهمتهم العمل على ازاله العوارض وتقوية الاسباب المهيجة للتذكر الى اخره. سبحان الله العظيم، لم يكن هم يتذكروا الا مليونين. طيب وبعدين مش بس مليونين، ادخلوها بالتأهل، لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. واذا ما شفنا منيبين اليه واتقوه، واذا مس الناس يقولون دعوا ربهم منيبين اليه. ايه منيب يعني؟ قلنا الانابة اصلها تعود شيء ورجوع اليه. فانت متعود على ايه؟ ايه انت متعود عليه؟ جلبيتك يعني؟ بس ترمز متعود على ايه؟ على القميص والتلبسه؟ انك متعود على الفطرة، الا ان تنطلق من مختبات هذه مسألة هادية بقى. وتعليه المزة نبأ لي اتيناه اياتنا فانطلق منها لمسألة ثانية. يبقى الذي تتعود علي انت هو ايه؟ الفطرة التي خلقت عليها. ورأينا في الدرس الماضي الطفل الصغير بيعمل ايه؟ يبقى اذا مسألة الانابة دي رجوع الى شيء انت تعتاده. ما هو؟ انه الفطرة. واذا فكلما تبت ورجعت الى الله كلما معناها ايه؟ معناها ايه؟ انك انبت يعني رجعت الى شيء تعرفه وتعتاده دائما، الا وهو ايه؟ الفطرة في داخلك. يبقى دي معنى الانابة. يبقى الانابة ايه؟ رجوع سريعا الى الحق. ايه هو الحق؟ الفطرة. انما اللي حصل اشكالاتهم الشياطين. وسبحان الله العظيم. اما من يفكر الفطرة بانها مجرد ورقة بيضاء او قرطاس، ورقة يعني بيضاء جاهزة ليكتب عليها بالاحمر او بالاسد او بالازرق، نقول له هذا القول فاسد فاسد ومعلوم البطلان بالضرورة. من هذا لان الله تعالى مدح الفطرة. فورقة لا فيها الابيض ولا اسود فاضية، اي مدح هنا بقى؟ لو كنت جاهزة للشر وجاهزة للخير، يبقى اي مدح هنا؟ فالمدح للفطرة لانها الاسلام اضيفت الى الله، فطرة الله. ثم امرنا بالرجوع اليه فاقم وجهك للدين. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فابواه يهودا او يرقان او يمجسان، ثم يعني ولم يقل يسلمان. فاذا الفطرة هي الاسلام. ثم البهيمة تولد مجتمعة الخلق، هذه ممدوحة ده شيء عظيم، ده يوم مجتمعة الخلق. وبعدين العيب والنقص والفساد بجدع انفها بجدع اذنها يبقى نقص وفساد. واذا الفطرة ممدوحة يقابلها الايه؟ النقص. ثم فاستهلكهم الشياطين عن دينه، هذا معلوم النقصان من دين الاسلام بالضرورة، لان اجتيال الشياطين لا يكون الا شرا. طب اجتالتهم الشياطين، اذا العش اللي هو اجتالتهم الشياطين عنه يبقى ايه؟ يكون ممدوحا ومحمودا، الا وهو الفطرة. يبقى اذا عرف والحمد لله رب العالمين ان الفطرة هي الاسلام على الاجمال. طيب نعود الى مسألة امراض القلوب وشفائها. مسألة خطيرة جدا، مسألة رهيبة والله العظيم. ما هو المرض اصلا؟ طيب ما هي الصحة؟ يعني ايه الصحة؟ ولكن ايه الاعتدال؟ ايه الاعتدال يعني؟ انظر الى الطفل الصغير، ما صحته؟ ان يرضع من ثدي امه. لماذا؟ لان لبن الام يحتوي على المواد والعناصر اللازمة لهذا الجسد، فلا تجد شيئا في الجسد بغير غذاء مع لبن الام. ان فيه غذاء كافيا، حل بقى بروتين وفيتامين ومواد مضادة ومواد كذا، حل كل ذلك تجده في لبن الام. يبقى سواء الولد بينمو للذكاء ليه؟ بينمو ليه في الخير؟ الولد نفس الذكية بلبن الام. طب لماذا؟ لان الصحة تزاد بمثلها. هذه قاعدة في الاوزان. تنحتاج فيتامين تجيب له شم، يبقى الصحة لن تزاد بل تهدر وتزال. يبقى اذا متى تزاد الصحة؟ بمثلها. لبن الام بيدي مثل الجسم تمام، بيك محتاج الى كذا كذا كذا، لبن الام يعطيه هذا. يبقى الصحة تزاد بمثلها. لكن ده في الابدان، هو اعتدال الانسان لانه يغذى بالمادة المناسبة له اللي بتكفيه من كل وجوه. ثم المرض، ما هو المرض؟ فساد بقى. فليحدث ليه؟ سببه نقص التغذية بالمثل. الاصل هو ان الصحة تزاد بمثلها. طب الصحة ما زيدتش بمثلها، واحد بقى هزيل ضعيف تدخله الامراض. انا بتكلم عن الابدان وبعد ذلك سننتقل للقلوب ان شاء الله. فالابدان واحد ضعيف ما بيتغذاش كويس تنتابه الامراض والامراض تدخله لان صحته ضعيفه. ما السبيل لما واحد يتغذى ويقوي نفسه؟ هذا هو السبيل الاول والاساسي وكل بعد ذلك فمبني عليه. يبقى الانسان الصحه في بدنه تزاد مثلها لما يشوف ملابس الام تمام. ولما بتاكلوا بقى الاطباء يقول لك خد كذا وكذا كذا خد مطعومه الخضروات كذا فواكه كذا اشرب ملابس كذا اعمل كذا عشان الصحه تزاد بمثلها. فان قصرت في ذلك نقصت الصحه فهاجمتك الامراض وهكذا. يبقى المساله مبنيه على الصحه. ايه المرض بقى اللي بيحصل في الجسم؟ فساد. ان النتيجه لايه؟ لنقص التغذيه، لضعف الصحه لسبب او لاخر. طيب فساد. فساد يكون في البدن يفسد به امران. ايه هما؟ ايه الفساد اللي في البدن؟ اي فساد في البدن؟ ده بيخد بقى 1000 مليون دكتوراه في الطب. طب الفساد في البدن يفسد به امران. ما الامران؟ الامر الاول الاحساس الادراك يعني. الامر الثاني الحركة الطبيعية. ده مش موضوع صعب ده اسهل ما يكون. بس هي الالفاظ يعني الفاظ الفقهاء الفاظ شيخ الاسلام العملاق ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبيقول المرض في البدن فساد يفسد به امران. الادراك او الاحساس. الامر الثاني الحركة الطبيعية. ايه الادراك او الاحساس؟ انت تبصر شايف ولا بتشوفش؟ تبصر. طب هذا ادراك واحساس متعلق بالنظر والرؤية. طب لو ان بصرك قد فسد مش هتشوف او تشوف ضعيف ترى رؤية ضعيفة او لا ترى ففساد الادراك ممكن يعني كالعمى او ترى الاشياء بخلاف ما هي عليه ويبقى بقى ده المركب والعز ولا يتعب كالجهل المركب اللي هنذكره بعد ذلك. يبقى فساد الادراك من في الشايف قاعد تشوف كويس عايز بقى نظاره مكبره عايز علاج بقى او ده المرض فساد يفسد به امران. الامر ايه؟ الادراك قلنا كالبصر وكالاذن. اذن بيحصل فيه ايه؟ صمم فلا يسمعه جيدا يحتاج الى اجهزه. فسدت الاذن ليه؟ فساد حصل في البدن ففسد به ادراك الانسان انه يسمع وانه يشوف. ايضا حصل به ايه؟ ان يذوق الحلوة ليس حلوا فان زاد الفساد يذوق الحلوة مرا بالعكس والعياذ بالله تعالى. او يتخيل اشياء مشي واشباع وحاجات وما في ذلك من شيء مجرد الله الموصيات. كل ذلك فساد في البدن في جسمك يعني في جسمك. طب حصل ليه؟ عشان فيه مرض. اذا ما المرض قلنا فساد في البدن يفسد به امران. الاول هو ادراك الاحساس اللي شرحناه زي البصر والاذن والاحساس ده والحواس الخمس الى اخره. الامر الثاني الذي يفسد بالمرض هو الحركة الطبيعية. ماذا الحركة الطبيعية؟ اصل دي حركة اسمها ارادية. انت جئت الى هنا ليس بحركة طبيعية كلا وانما بحركة ارادية اردت ان تأتي الى هنا لسبب او لاخر. انت في بداية الطعام هذه حركة اختيارية ارادية تريد ان تمد يديك فتأكل الطعام اسمها حركة ارادية. انما الحركة الطبيعية حركة الجهاز الهضمي تملك فيها شيئا تعرف عنها شيئا. حركة الجهاز التنفسي تملك فيها شيئا الدورة الدموية اسمها حركة طبيعية. المرض يفسد الحركات دي. اذا البدن بيحصل له فساد في امرين في ماذا؟ في الادراك والاحساس. فاما ان يذهب احساسه تماما كالعمى والصمم وان يذوق الحلو مره مثلا يبقى الجهاز تمام ده بقى الجهاز اهو مرض على مرض والعياذ بالله تعالى. او يتوهم اشياء وليست موجوده اصلا مغنيك الادراك والاحساس. اما فساد الحركة الطبيعية جهاز الهضم ما يشتغلش ويحصل ايه؟ خلاص الصحة هتنزل بقى. طب المرض ده ايه اللي خلى الحركة الطبيعية فسدت؟ لان الجهاز الهضم عنده تعبان في قرحة في المعد. اصل فيه الاثنى عشر فيه كذا اصل شيء لان عنده ضعفت الصحة ما غذاش كويس او ترك عدوى استقرت عنده ولم يعالجها فالمرض زاد وتراكب وتراكب كما سنرى ان شاء الله. يبقى اذا هذا مرض الابدان. تعال معي الى امراض القلوب. ايضا امراض القلوب هي ايه؟ ايه مرض القلب؟ فساد. الفساد فساد يعني ايه؟ هنقول ان الصلاح ضد الصحة والاعتدال. يعني الصلاح والصحة هو الفطرة الاسلام هو مصلاح القلوب. تأتي مجاكا الدين حنيفا فكرة الله دين الفكرة. هذا هو اعتبار القلوب، هذا هو صلاحها، هذا هو انصلاح امرها، هو دي صحة القلب. اما نعمل ايه؟ لا جيل الظائر الفساد ده يبقى فسادا يفسد به ايضا امران زي البدن يفسد به امران. اما الامر الاول ففساد التصور والفهم والمعرفة، تبقى انت عارف الموضوعات ازاي، فاما ان يذهب بالكلية كالجهل المطلق فهذا قلبه ميت لا يعرف شيئا ما زال اعمى والاصم والعياذ بالله تعالى. اذا فساد في القلب حصل ليه؟ ما مشيتش مع الفطرة، ما اقمتش وجهك للدين حنيفا، فالصحة نزلت، فالامراض دخلت. ايه الامراض؟ خش عندك بقى حسد بقى والبخل وعشت الصور شهوة النساء والعقد الدرهم والدينار، خش بقى الامراض اللي ذكرنا بعد بعضا منها فيما مضى. دخلت ليه؟ هو الفساد اللي يفتد به امراض. الامر الاول هو ايه؟ قلنا اللي بياخد التصور في البدن، اللي بياخد احساس في القلب التصور، تفهم الموضوعات ازاي؟ تصور والمعرفة. طيب هذا اللي هو خاص بالفؤاد فيما اظن، بناء على دراسات قمت بها والحمد لله رب العالمين من كتاب الله ومن اللغة العربية، لان في فرق بين الفؤاد وبين القلب. الفؤاد جزء من القلب فيما رأيته من ابحاثي، الفؤاد جزء من القلب وباستعمالاته في كتاب الله عز وجل. مسألة يعني ان شاء الله لها بحث اخر ياتي وقته باذن الله تعالى. القلب دعان يجمع اللب ويجمع فيه الفطرة ويجمع الفؤاد والحجرة، يجمع كل شيء. القلب ده لا يعقلون به، هو مادة التعقل، لا يفقهون مادة الفهم، يبقى مشتمل على كل شيء، على الفؤاد وعلى العقل وعلى اللب اللي فيه الفطرة وعلى الحجرة. يبقى القلب اللي هو ايه؟ هو سمي قلبا لأصل، يعني ايه قلب يعني؟ يعني مادة قلب، يسميش قلب ليه ولا مقلوب ليه؟ قلب ايه؟ قلب ده مصدر من قلبة يقلب قلبا. ايه قلب يعني؟ يعني رددت الشيء من جهة الى جهة، يقلبه ايه؟ كالسيل على ما انفق فيه، يقلبك في الخبط كده يقلبك السيل، فانقلبوا بفضل من الله بنعمة الله فضل من تسو سوء، انقلبوا الى اهله. واذا انقلبوا يعني كان هنا بقى هنا، انتقل المكان لمكان، بدل انقلب. كان كافرا فصار انقلب الى الايمان، كانت مؤمنا فانقلب الى الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه قط يبقى رد الشيء من جهة الى جهة، ولذلك سمي القلب لانه ده ملك الانسان، ملك الاعضاء والجوارح. ده زي الدركسيون في السيارة، هي المادة اللي تخليك تمشي يمين او شمال، لان فيها العقل اللي بيديلك الاوامر وفيها القوى في كل شيء. القلب ده اهم ما في الانسان واشرف ما فيه، فله اصلان في اللغة العربية، القاف واللام والباء، القاف واللام والباء لها اصلان. الاصل الاول هو الشرف والعلو، وفعلا قلبك هو اشرف ما فيه وهو اعلى شيء فيه. المادة الثانية رد الشيء من جهة الى جهة او من وجه الى وجه، وذلك له ادلة كثيرة جدا في كتاب الله تعالى في مسألة القلب دي. فالقلب ده محش شيء متقلب يعني، بل بيقلبك انت، يخليك مرة زعلان مرة فرحان مرة يمين مرة شمال وهكذا. فعشان كده سمي القلب. وقلنا صحته اللي على الفطرة تزاد مثلها، يعني اكل وجهك للدين حنيفا، هو ده الغذاء بالمثل زي لبن الام بالضبط. فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم من الغذاء الكافي، الغذاء الكافي لقلب الانسان، قلب الروح يعني. بوش على قلب البدن ده اللي الفطار خلاها قلب بدن، والجاموس ايضا الله قلب المضاق قلب بتاع المضاق. احنا بنتكلم على الانسان قلب المتعلق بالروح، ولا علم لنا به الا ان يخبرنا علام الغيوب الخلاق العليم سبحانه وتعالى به. اذا المسألة ان شاء الله صارت واضحة. يبقى عرفنا صحة القلوب ايه؟ ان تغذى بمثل ما فيها باقامة الرجل دين حنيفة. طب ما غذتهاش بعض القلب انتابت الامراض، ايه الامراض؟ فساد بقى، فساد وابتعاد عن الفطرة، فساد يفسد به امران في القلب، الا وهما ايه؟ نمرة قلنا المعرفة، تصور هو خاصية الفؤاد، فيبقاش فاهم مش عارف حاجة، وبالتالي الامراض اللي هو الشك والريب، الشك والريب. ولهذا هنا تعالى شرحناها طويلة في مضى مسألة الشك والريب دي، زي الابدان بالضبط، الشك من الابرة، لو رجلك مليتة مش هتحس، حتى لو شنيور تمام مش ابره، مش بس ابره. طب يعني ده بدن ميت، البدن المريض عند دمن تشك كلك شكيني كمان مفصول، لان المرض يؤثر فيه. هنشوف ان شاء الله المرض ده معناه دي مرض البدن اهو، او دي الشتة في القلب. تحصل ازاي؟ شبهة، شبهة في دين الله صادفت جهلا فيك، تعمل شكة في القلب. ان
لم تعجل وتعجل بعلاجها ودفعها بالعلم واليقين يحصل يتحول الشك الى ريب. طب ما هو الريب؟ انزعاج اضطراب. مش العلم والعمل ده الريب؟ ده دركسيون السيارة بقى مش عارف يمشي فين، في ريب اهو، فهم في ريبهم يترددون. يبقى ده ريب نتج عن ايه؟ عن الشك والعياذ بالله. ادي امراض في القلوب، امراض تتعلق بالتصور في الفؤاد، فتيجي تفهمه ما يفهمش. هيفهم ازاي؟ في امراض جوه مانعه، ده مطلوب مجهود كبير لكي يفهم. يبقى اذا لما فسد الفهم عنده؟ لقد سطر الله تعالى على الفهم ومع ذلك فسد فلم يفهم الدين. لماذا؟ لان القلب به ايه؟ مرض، يعني مرض فساد، ان يحصل به امراض التصور. الامر الثاني هو ايه؟ الوزن في البدن، الاحساس والادراك زي العمى والصدم الى اخره، والحركه الطبيعيه الجهاز العظمي، الجهاز الدموي، الجهاز الليمفاوي، الجهاز التنفسي، الحركه الطبيعيه دي، الجهاز الدوري، الكليه تقف، القلب يقف، الكبد يقف، وهكذا. حركه طبيعيه، ففي القلب ايضا حركه طبيعيه. اسمها ايه؟ اسمها محبه الله وحده لا شريك له، والاراده المترتبه عليها. خلق القلب وفطر على محبة الله، ففيه قوة المحبة لله وحده لا شريك له. مفهوم الكلام؟ يبقى القلب فيه قوة المحبة لله وحده لا شريك له. طب ما مهمة الرسل ايه؟ انت فيه قوة الشهوة للنساء، المغتلم يريد النساء، عايز نساء، فواحد يذكر لك جمال النساء فأثار الشهوة فيه. فذلك هنا قلبك فطر وخلق على محبة الله وحده وعلى إرادة وجهه سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب إذا إيه يحرك هذا؟ التذكير وذكر الله. ذكر الله يعمل لك إيه؟ يحرك حب الله في قلبك، ويحرك إرادة وجه الله تعالى، وهكذا وهكذا. أيها الإخوة الأعزاء، المسألة صارت واضحة. وإذا فساد القلب في الجزئين، في الخطين المتوازيين في المعرفة، الخط الثاني وهو الأكثر الأهم هو إيه؟ المحبة والإرادة. محبة الله وحده وإرادة وجهه وحده. أما لأن الإنسان خلق محبا لله وحده، منيبا لله وحده، عابدا لله وحده، هي دي الفطرة كما بينا على وجه الإشمال والحمد لله رب العالمين. القلب لما بيفسد، لا 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 لا، يحب الفلوس مع ربنا، عنده درهم والدينار، عنده الخميصة والقصيصة، الملابس والبدل والجرافطات بقى خايفة تتكسر وما يصليش هتتكسر، نروح البيت، والصالون اللي بياخد نص وقته في تنظيف الصالون احسن يجي عليه اصرار ما تعملوش. عبد القميص خميصه وعبد القصيصه. ليه؟ دخلت محبه غير الله في القلب، والقلب ما خلق الا لمحبه الواحد الاحد. ده حق هذا ودين الله سبحانه وتعالى. المرض ده بيفسد بقى هنا. يبقى ما المرض؟ زي مرض الجسم كده، فساد فساد العين والصال السمع والذوق والاحساس، انما في القلب ده فساد يفسد به تصور وفهم الله، فؤاد وشغل الفؤاد. نمرة اثنين، يفسد به ايه؟ الحركة الطبيعية في البدن يقابله الحركة الطبيعية في القلب. ما الحركة الطبيعية في القلب؟ انها الفطرة، لانها تنمو بطريقة طبيعية جدا، شريطة ان تغذيها بدين الله، فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. يبقى خلاص، يبقى في المرض فساد ويحصل يفسد بيه امراض. لما يجي واحد يضحك عليه يقول لك الايمان ده هو التصديق فقط، يعني انت مصدق ان في ربنا. لا ده سفيه قوي، ده وجود الله ده بس ده الايمان عنده. من لا ابو ده بعتبره سفيه. لا انا بتكلم عن الجاهل ده لم يدرس شيئا في الايمان، وانما اغتر بما اتاه الله، ان الله وانا اليه راجعون. امال ايه الايمان بايه؟ بالله. يعني ايه الايمان بالله؟ يقول لك انا مصدق ان في رب العالمين، وانه القادر، وانه المنزه، وان قلنا له طيب تحبه ولا لا؟ يقول لك دي مساله ثانيه. اذا هو كافر. ابليس يعرف الله تمام ويعرف قدر الله، ولكني اخاف الله رب العالمين. وفرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الذين اتوا بالكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. مش انا ما فيهاش كلام، سبحان الله العظيم. ابو طالب كان يعرف ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صادق بكل ما اخبر به. ما المساله ايه؟ مفيش حب، مفيش انقياد. كان يحب الجاه والرياسه. لو احب الله لعاشر مرضات الله ورسوله على مرضات ابي جهل ومرضات قومه. ده المساله دارت الى ايه؟ الى مش المعرفه والتصديق. لا يا اخوي، ده تصديق، ده الخط بتاع الفؤاد، ان الخط الثاني المحبة والارادة. المعرفة انبنى عليها حب ام لا؟ ان تعرف الله استلزم ذلك ان تحبه. يبقى الخطان الخط المعرفة انبنى عليه المحبة وارادة وجه الله تعالى وحده لا شريك له. انما المرض ده هو ده مرض القلب يا اخوان. هذا هو مرض القلوب. طيب اذا كانت مسألة صعبة والله ما هي صعبة. عديلك مثال عشان تفوق بقى للي عاوز ينام. يعني الحسد مثلا. الحسد. انظر الى الحسد. الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرنا عن الحسد. الحديث الذي رواه ابو داود. اخبرنا عن الحسد فقال ان الحسد يأكل الحسنات. كما تأكل النار الحطب. تعمل الكلام ده. ده الاسكان. ودول الشرطية بيعمل ايه? بيفتح بقها كده فتتناول الاطعمة. انت خدت حسنات كتير. اكلت اكلا بروتين وفيتامين والاطباء قالوا لك بقى. لكن لو في مرض بيبتلع الايه? الحسنات اللي بلعتها. ده في البدن يعني. يبتلع الغذاء النافع. يبقى الاسكارس عمل ايه? اكل غذاءك ام لا? وتظل ضعيفا هزيلا. كذلك الحسد في القلب. تفعل الطاعات وتفعل الخيرات ثم يأتي الحسد فيأكل هذه الخيرات ويأكل هذه الحسنات كما تأكل النار الحطب. وذلك اقول لك انا بطلع فلوس كتير ولسه حالي صعب. انك حسود. عندك مرض الحسد. كل ما تعمل خير فتحلع بقه زي الاسكارس كده. زي الاسكارس كده. او دول الشرطين. يأكل الخير. مين لا? النبي الله عليه الصلاة والسلام. وإذن إن الحسنة يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. مسألة سهلة والحمد لله. سبحان الله العظيم. طيب مسألة الإيدز الآن. لا مقاومة للإنسان مع الإيدز. بالنسبة للبدن يعني. إلا أن يشاء الله طبعا. إن هنا بقى في مقاومة. طب الشرك الأكبر. هل في مقاومة الإنسان إذا أشرك بالله الشرك الأكبر? لا يقاوم شيئا ابدا. طالما انه اتخذ مع الله الها واحدا من دون الله يحصل ايه? سيتخذ الف الف اله من دون الله. لماذا? ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. سقط من علو مقلوبا سريعا بالعجلة التزايدية للكرة الارضية. يعني كل ما ينزل مترين سرعته تزداد. نزل كمان سرعته تزداد اكثر وتزداد اكثر. لا يتحكم في نفسه لانه مقلوب خر لا من الخروج. نزل مقلوبا. فيحصل له ايه? اي حاجة في الهواء بقى. اي حاجة في الريح. طير حداية نصر صق يخطف مناخيره يخطف دقنه يخطف عينيه. ينقرف اي حاجة. وما مش تحكم. لا يجد له مقاومة. على شيء ابدا. فان لم يصادفه صقر او نسر او طير جارح وما الى ذلك في النهاية سيصطدم بماذا? بمكان سحيق. يعني سقط من علو الى مكان الارض فنزل فتهشم. لا يقاوم لا يملك مقاومة. هذا هو التمثيل بالموضوع البدني وبالموضوع القلبي. فالشرك بالقلوب. فاللي باشرك فكأنما تمثيل بدني بقى خر من السماء. المثال المعروف ده. يبديت امثل الامراض الحسد زي الاسكارس تستطيع ان تمثل كل امراض القلوب بمثل هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ويمثل مرض البخل. لما يقول مثل المتصدق والبخيل. معروف هذا المثل وذكرناه والحمد لله رب العالمين كثيرا في دروس مجاهدة الشيطان. البخيل الذي يقول ينفق يعمل ايه? طبعا الكريم المتصدق ثم اتسعت وانبسطت حتى تغشى انامله وتعفو اثره. جب من حديث كده. عايز يتصدق الرجل الكريم اللي هو ما عندوش مرض. ما عندوش مرض البخل. الجبة دي تحت مفتوحة له كده يجي يطلع ايديه يلاقي ايديه ايه? سهلة الحركة تقول له الله شوف ايه افتح طلع بس ما يهمكش. اما البخيل دي يعمل ايه? قلصت عليه. جبة من حديد قلصت كده. ضغطت عليه. واخذت كل حلقة بمكانها. فالرجل اللي راوي الحديث يقول فلو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول باصبعه في جيبه. يعني حاطط اصبعه فين كده? يضع اصبعه في جيبه هكذا. وبعدين يحاول ان يفتح اصبعه فلا يفتحها. يقول لك فلو رأيتها تتسع فلا تتسع. يوسعها فلا تتسع. ده مثل البخيل. يعني اذا مثل مرض البخل في القلب بمرض بيحصل بحاجة ايه? مادية. سبحان الله العظيم. ضرب الامثال للمعقول بالمحسوس. يبقى امراض القلوب تستطيع ان توازيها وان تقارن بينها وبين امراض الابدان. وبين امراض الابدان. مسألة سهلة خالص. زي ما شفنا الشرك الاكبر بالابدان. تعالى مثل للسكر. احنا قلنا بقى المرض ما هو المرض مرة ثانية? فساد يفسد به امران في البدن. الاحساس والادراك ده واحد. كان الحركة الطبيعية الدورة الدموية الدورة العظمية يوازي ذلك او يقابله الفساد اللي يحدث في القلب. فين في المعرفة والتصور؟ مبقاش عارف حاجة او يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. هو هذا هو الجهل المركب. ودي امثال ضربت في كتاب الله، ضربت كثيرا جدا في كتاب الله في سورة النور وفي سورة الرعد وفي غيرها وفي سورة البقرة ايضا. ده جهل مركب. يبقى فاهم ان هو ايه؟ علامة، وهو اجهل الجهلاء. لا يعلم انه لا يعلم، هذا جهل مركب كقيادات الملل الاخرى. هذا جهل مركب موجود. يبقى فسد ليه؟ ايه اللي بقى في مرض في قلبه؟ فسد به التصور والكذب. الجزء الثاني في القلب المحبة والايه؟ والاراده اللي كان بني عليه. سبحان الله العظيم، انظر الى مريض السكر عشان ابين لك النقطه دي. مريض السكر بيعمل ايه؟ عنده مرض في السكر، يعني ايه؟ يعني صار يشتهي ما يضره ويبغض ما ينفعه. ده الصحيح ده يجي يقول لك اديني لحمه، اديني لبن، اديني خضروات، ابعد الخبائث الدخان المحرم ده، ابعد الكلام اللي يضرني. ده الصحيح اللي جسمه صحيح ما عندوش مرض، ده ما عندوش مرض، فيشتهي ما ينفعه ويبغض ما يضره. فتنة الله ده في الابدان، ما في القلوب. ايه؟ خلي بالك مريض السكر، انا بتكلم على البدن، هو مسألة سهلة خالص. يبقى هو من غير مرض السكر بيشتهي اللي بينفعه ويبغض اللي بيضره. لما مرض الان بمرض السكر صار يشتهي الحلويات والحلوات تضره، وصار يبغض المواد اللي بتخليه يقول لك كل مسلوق وكل كذا، يبغض الكلام. ايه اللي خلاه؟ مرض في الجسم. كذلك مرض القلب والعياذ بالله تعالى، اللي بيدخل المحبة بقى يخليه بدل ما يحب الله وحده لا شريك له، لا يحول المحبة دي الى ايه؟ الى محبة المخلوق. فهذا هو المرض، هذا هو الفساد في القلب. اذا صار يحب ما يضره، يحب ما يضره ويكره ما ينفعه. سبحان الله العظيم. في مسألة لا اله الا الله، انظر الى مرض العشق. كان مثال اخير في هذا الباب، مرض العشق. ايه عشق يعني؟ عشق الصور شرحناه في دروس الهوى، وبان امرأة العجيز في سورة يوسف الى اخره. مرض العشق ده اللي هو ايه؟ مرض الشهوة. يعني الشهوة دخلت القلب. كلنا عندنا شهوة الحمد لله، لكن الشهوة دخلت القلب؟ لا 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 لا، خلي بالك الشهوة دخلت فين؟ في القلب. هذا صار مريضا. يحصل له ايه المريض ده؟ انه يشتهي المحرم، يشتهي المرأة امرأة اخيه او امرأة صديق او امرأة جاره، يشتهي امرأة محرمة عليه، طب اشتهى ما يضره في الدنيا والاخرة، لانه لن ينال ذلك الا بصعوبة، وان له تألم اكثر وازداد مرضه. يحصل هنا الم لشيئين. خلي بالك في مسألة العشق، اشتهى شيئا محرما فان منعته عن شهوته تألم. هو نفسه في المرأة دي، نفسه فيه، يبقى حصل الم لان الشهوة دخلت في قلب، هي محرمة عليه، طب انت منعته منها بالقوة، واذا فقد آلمته وسببت له عذابه. فان مكنته منها ازداد مرضه وقوي مرضه وضعف قلبه وتألم اكثر واكثر، حتى انه لا يكاد ان يهلك والعياذ بالله تعالى. بس شيء عجيب اوي في مسألة الشهوة دي، هذا مرض دخل القلب. انظر ده بالضبط زي البدن. في مرض القلب هذا اللي بيتعلق بالشهوة والعشق، ذكر في كتاب الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب واللي قلبه مفيش مرض؟ يقول لك لا ما يطمعش. طب ليه؟ لماذا؟ دي قاعدة بقى تانية، ما هي المقارنة معقدة يعني كثيرة، أتعبتني هذه المقارنة وطويلة جدا ولا أستطيع أن أجيزها أيضا في هذا الدرس. سبحان الله. يقول لك المريض يؤثر عليه ما لا يؤثر على الصحيح. واحد عنده في الوزن شوية هواء تعمله نكس، لما واحد سليم هات له هواء زي ما انت عارف ما فيش نكس. ما هو المريض يؤثر عليه ما لا يؤثر على الايه؟ على الصحيح. فاللي في قلبه مرض الشهوة للنساء يشتهي المحرمات، ده مجرد بس ما يسمع سيرتها يبتدي بقى ايه؟ التذكر بس والتصور كده المرض يشتغل جواه يبقى معذب.
ايها الاخوة الاعزاء، اول فرض من افراد التوكل المعرفة. يعني ان شاء الله سنشرح التوكل، هل النفس مضطرا لشرحه ولبيانه حتى نفهم الشبهات اذا ذكرت شيئا منها، وحتى تعلم يا اخي الكريم من اين اتيت. يعني الشيطان جاءك من اي باب فحرمك ان تتوكل على الله. والتوكل من اعظم الاسباب طلبة الفلاح والنجاح. ومن الشبهات ايضا فيه قبل ان ادخل في شرحه. او مش من الشبهات، الغبن اللي موجود عند بعض المتوكلين يستنفذ طاقة توكله وقوة توكله كلها لأي شيء في طلب رغيف عيش او اسبرينة. لا اله الا الله، انت بتتوكل قوة توكلك في اي شيء في الدنيا، تطلب جنيه واثنين جنيه ومليون جنيه، توكلك لطلب شيء في الدنيا فقط. وانما التوكل اصلا لتحقيق دين الله ولنصرة دين الله وفي دعوة الى الله كما سنرى ان شاء الله باستعراض ايات التوكل التي جاءت في كتاب الله العظيم. يبقى دي برضو الناس تتوكل طلب الرزق ويتصورون التوكل للرزق فقط. يقول لك اسعى ولا اتعب عاد، استغفر الله العظيم. يقول لك الرزق التوكل اصلا في الدعوة وفي الدين، وبعد ذلك يكون في الرزق وفي طلب الرزق. بل الرزق مضمون معلوم، مضمون ومعلوم، مضمون. وسبحان الله دي برضو احد الادلة على تحقق الشبهة الان عند اكثر الناس. شبهة ليه ايه؟ اللي هو الاطمئنان والسكون الى الله بالاطمئنان الى المعلوم. ايه المعلوم؟ الرزق اللي عندك، يعني مسنود على حتى الدير، عندك فلوس كثير، انت مطمئن عليه، وتقول انا مطمئن لرحمة الله ولفضل الله واثق في الله. انت لست مطمئن، ولو انت مطمئن بالمعلوم، ما الدليل؟ اذا احترق هذا المعلوم، شوف بقى يلطم الحدود ازاي، يقول لك يا رب يا شوف بقى كيف يقول وماذا يفعل. لانه لم يكن مطمئنا الى الله وساكنا الى الله ومعتمدا على الله، وانما هو مطمئن الى المعلوم، الحاجه اللي موجوده عنده من الاسباب او من الاتصالات والمعارف. قريبه كذا فلان يجيب له وظيفه سريعه، قريبه كذا يستطيع ان يرتكب له من عدوه، معتمد وساكن الى المعلوم الى دي. انما اطمئنانه ليس له، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهكذا وهكذا ايها الاخوه الاعزاء، شبهات شديده دخلت في القلوب فحرمتنا التوكل. فما هو التوكل اصلا؟ هو من اعمال القلوب، بل من اوسع واعظم اعمال القلوب. فاعبده وتوكل عليه في اخر سوره هود، وفي الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين. الاستعانه انك تطلب العون من الله، اما التوكل فانت تستعين بالله لكي تتوكل على الله. فالاستعانه اعم اذا جيء بها في فاتحه الكتاب، لكنهما متقاربان في المعنى، الاستعانه والتوكل والدعاء. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فقلنا ان اول فرض من افراد التوكل الا هو المعرفه بالله. المعرفه بالله سبحان الله العظيم. انظر يا اخي الكريم في سوره الشعراء كسياق من السياقات عشان ادلل على التوكل ده منبني على ايه. نمره واحد، العلم النافع. العلم النافع ده ايه؟ نعم في القدر وكان سنقوله، لكن العلم النافع الاساسي هو ان تتعلم اسماء الله تعالى وصفاته وكمالاته عز وجل. هذا هو المطلوب. العلم النافع المعرفه بالله. ماذا تعرف عن الله؟ كم درست عن اسماء الله وعن صفات الله؟ طب ما هو دي المساله بترتب عليها هي المحبه، وده اللي موجود في فتحة الكتاب على الاجمال. الحمد الكمال كله لله. ليه؟ عشان هو ايه؟ عدد الكمالات، رب العالمين كمال الثاني، اجمال على الاجمال، الرحمن الرحيم الكمال الثالث على الاجمال، مالك يوم الدين. طب ده خلاص، ده انت عرفت كثيرا عن الله سبحانه وتعالى. ايه النتيجه؟ احببت الله، وتقول ذكرناك فعرفناك فاحببناك. ومش اي محبه بقى، لان الكمالات دي ما بتبقاش اي محبه، وانما فاحببناك فتالهناك فعبدناك. فتقول له اياك نعبد واياك نستعين. فاذا كذلك معرفه الله مش بتؤدي بس الى التوكل، لا عشان كي لا ننسى، وانما تؤدي الى المحبه، والمحبه ينبني عليها كل شيء ان شاء الله في القلب. لكن لله تعالى اسماء ان علمتها انشات فيك التوكل، ولله تعالى ايضا اسماء ان علمتها انشات فيك الضراعة، واسماء ان علمتها انشات فيك الخوف والرعب والخشيه من الله، واسماء متخصصه في المحبه. وكل الاسماء تنشئ فيك محبه. لماذا؟ لانها الكمال، والكمال هو المحبوب، ولا يحب غير الكمال ابدا. حتى سبحانه هو المنتقم عزيز ذي انتقام، هذه انتقام دي تنشئ فيك محبه لله. ازاي؟ وحينتقم من 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 المجرمين ومن الظالمين. طب وتنشئ فيك خوفا، الى باعتبار انها الكمال انشات فيك حبا لله، باعتبار انها مرعبه والانتقام انشات فيك خوفا من الله. وهكذا اسماء الله هذه حياه القلوب، هذه حياة القلوب في استجابتها لأسماء الله تعالى ولصفات الله عز وجل. فالتوكل عايزين نتوكل، اعرف الله اولا، تعلم أسماء ربك وصفاته، إن شاء الله تتوكل بعد ذلك ويكون الأمر سهلا إن شاء الله. فالمعرفة الحقيقية بالله بأسماء الله تعالى وصفاته، هذه يترتب عليها أن يكون الإنسان متوكلا الا ان يوجد المعارض زي ما هنشوف في اللي جاي ان شاء الله. اذكر لك مثالا لان الموضوع طويل جدا. اذكر لك مثالا من سورة الشعراء. يقول تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تدعو مع الله اله اخر فتكون من المعذبين. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لو في اله اخر تعذب، من اللي يعذب؟ محمد بن عبد الله خير خلق الله عليه الصلاه والسلام، لان اشركت ليحبطن عملك. الناس فاكرين الكلام ده تهديد كده في الهوى، مش انت تهديده للنبي، لاي واحد فينا معرض لهذا التهديد. حتى ابو بكر معرض له الا بيلتزم فامره الله به. مثلا يقول لك: ما فيش شرك، ما فيش شرك. امال بقول له: لان اشركت ليحبطن عمله. ليه؟ لان ما فيش شرك في الامه. اذا كان بيهدد الانبياء: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ذلك هو الله يهدي بما يشاء من عباده ولو اشركوا. طب انتصروا قبل صوت الانعام، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما في شرك، ازاي ما في شرك في الامه؟ ازاي ما في شرك؟ امال التهديد ده كله لمين؟ لا اله الا الله. تهديد لمن؟ اقول له ايه؟ فتكون من المعذبين. يعني الكلام ملوش لازمه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا، عشان اعظم رجل بعده لا يامن على نفسه الشرك. ثم يكون حذرا جدا للغايه الى ان يلقى الله، لان الشرك زي ما قلنا الايه؟ يعني الشرك في القلوب زي الاذن في الابدان، لا مقاومه للانسان معه سبحانه، بل حتى الاذن كله مقاومه في الحبه السمراء بفضل الله سبحانه وتعالى، انما الشرك ده ملوش مقام الا ان يتوب. فهنا في سورة تكون من المعذبين: وأنذر عشيرتك الأقربين. الأرائب هم دول، إنذار مش بشر، لا أنذر. أرائبك محمد أنذرهم بقى، دول إنذار مش بشر، لا إنذار الأول. دي بداية الدعوة في مكة: وأنذر عشيرتك الأقربين. أما المؤمنين الغلابة الفقراء بقى اللي جم معاك، الأرازل اللي بيقول عليهم أرازل، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذا كان نبع الصبح هيخفض جناحهم، أمال إحنا نعمل إيه؟ مع الشيوخ ومع العلماء ومع المؤمنين الصادقين. ما تخفض جناحك، انت تكسر جناحك مش تخفض جناحك. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بخفض جناحك، هو اعظم خلق الله باطلاق. قل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. شوف بقى الكلام، وتوكل. شوف انت هتعرف ربنا؟ تعرف عنه ايه؟ العزيز الرحيم، هذا اول اسمنا. ثم الذي يراك، البصير اللي شايف. وبعدين حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. يبقى خمس صفات لله سبحانه وتعالى لو تفكرت فيها وتدبرتها علمت لما هذه الاسماء بالذات تنشئ التوكل. ادرسها وتاثر بها واعمل بها وتخلق بها او بمقتضاها في الحياه، اللي يحصل ايه؟ ان شاء الله تنشب عندك التوكل شيئا فشيئا. ألا وتوكل على من؟ على العزيز الرحيم. لانه ايه؟ انزل عشيرتك الاقربين. وهيخفض جناح للفقراء والمسكين هيؤمنوا به. اذا سيعذب وسيحارب حربا شعواء شديده من قريش، هم الكافرين. يقول له: ما تخافش، توكل على من؟ العزيز الغالب. خلاص ما تخافش. هم اللي معاك والفقراء دول ده الرحيم، هو الرحيم سبحانه وتعالى. العزيز الرحيم. شوف اذا المساله اذا لا ينتبه الى غير الله ابدا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك. هذه البصر ان الله تعالى سبحانه وتعالى هو البصير، شايف كل حاجه. انت هتعلم ربنا هو يرى كل شيء، يسمع ويرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا توكل على الله في الدعوه الى الله، وفي خفض الجناح للمؤمنين، وفي رعايه الاتباع الصادقين. هذه الدعوه. وتقلبك التوكل هنا مش في الرزق. رزق ايه؟ رزق ايه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده التوكل هنا في الدعوة وفي رعاية الموحدين اللي معاه. وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. هو السميع العليم، هذه معناها ايه؟ معها الاجابة، سمع اجابة وعلم اجابة، كما كان في سورة يوسف ايضا لما ربنا سبحانه وتعالى استجاب ليوسف: ولا تخرج عني كيدهن اصل اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، انه ايه؟ هو السميع العليم. معناها خلاص سمع اجابه وعلم اجابه، هذه معلومه في الكتاب ده. في سوره الانفال: وان جنحوا للسلم، في الايه 21 على الاصل، وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. طب ازاي هم لو يخدعوني؟ وهو لا، انه هو السميع العليم. شوف بقى صفات الله، لما تتعرف على صفات الله السميع العليم تنشئ فيك توكلا بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. انه هو السميع العليم. كذلك الانسان: انا هو السميع العليم. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. وهكذا معرفة بالله سبحانه وتعالى تنشئ فينا توكلا على الله. في سورة الفرقان وتوأمه عشر مرات يقول النبي عشان توكل عشر مرات ان شاء الله في هذا تتبعه هو سنعلم التوكل ده يبقى فين ومتنوع ازاي عشان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل في ايه اللي امر فيه النبي صلى التوكل والانبياء كمان امر بالتوكل في اي مواقع او اي مواضع سبحان الله. ففي سورة الفرقان في سياق عجيب في ذكر ربوبية الله عز وجل بعد ذكر ربوبية قالوا طاهر ربك كيف مضى الظل وجعل الله يسكن الى اخر الايات والمنظر بحرين هذا عنده فرق وهذا منح المجاهد الى انفال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا مش على ابيه اللي رباه وانعن عليه كتلاء على ربه الذي خلقه وامده بالرزق وامده بكل شيء ويشرع له ويبعثه سبحان الله العظيم يبقى ظاهرا يظاهر على الله مظاهرة يعني ايه شوف واحد كده عامل مظاهرة على ابيه وامه عشان يحارب اباه او واحد جاي بعصابة ثم يهاجم اباه في بيته ليسرق اباه وامه لان ما يقول عليه خسيس ده جبان ده ابن كذا ابن كذا لا اله الا الله لما بقى اللي هو ده على ربه ظهيرا مش على ابيه وامه وكان الكافر على ربه ظهيرا سبحان الله. الايات دي بتذكر بتنشئ في النبي عليه الصلاة والسلام ايه تنشئ فيه سخونة شديدة وغيرة شديدة على جناب الله العظيم من هنا يثبته الله عز وجل في هذا السياق العظيم يثبته الله يقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرة. المسألة طويلة معرفة بالله بس معرفة صحيحة بغير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل معرفة صحيحة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة تنشئ فيك توكلا عظيما. والأدلة كثيرة جدا غير أن الوقت قد انتهى إن شاء الله نستكمله في الأسبوع المقبل موضوع التوكل وأفراد التوكل وشبهات التوكل التي تأتي على التوكل وتمنع الناس من أن يتحلوا به. للأسف أكثر الناس لم يتحلوا بالتوكل لماذا؟ ليس عن جهل فقط وإنما عن الخطين اللي في القلب شبهات وشهوات. عارفين غذاء البدن صحة ما كذلك القلب غذاؤه القرآن والإيمان. إيه القرآن والإيمان؟ القرآن الوحي يعني والإيمان الأعمال الصالحة حسنة تجيب سيئة. هذا قاعدة كبيرة جدا لأهل السنة والجماعة حسنة تجيب حسنة سيئة تجيب سيئة فالإيمان الأعمال الصالحات يعني الخوف من الله دفعك ألا تنظر لفلانة هذا يكون سببا أن يجعل الله تعالى إيمانا جديدا يؤول إلى الإيمان الذي في قلبك لان الصحة تزاد ومثلها فالإيمان خلاك خوف لك تبص لفلان. طب انت خوف هذا الخوف من الله يعني كنا تكتب خوف ثاني من الله وزيادة إيمان في القلب فالحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة. موضوع يعني متداخل ان شاء الله سنستوعبه والتوكل هنأخذ مثالا ان شاء الله سيوضح الامر جليا التوكل والرضا يعني هنقتصر على التوكل والرضا بإذن الله تعالى. شوف الاعمال الذين عار قلوب عملها ايه الشبهات ايه ليه مش متوكلين ليه مش راضيين احنا هو كفاية الصبر بالنسبة للبلاء والمصائب انما رضا عن بالعبادة وبالاوامر والشرع هذا واجب انما رضا بالمصائب هذا مستحب درجة المقربين درجة السابقين انما الصبر هذا كفاية عليك الصبر بس انت اصبر بس ساعة المصيبة انما تريد الرضا انه سهل والله على من سهله الله عليه وعلى من يسره الله عليه. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. ايها الاخوة الاعزاء توجهوا الى ربكم بقلوب حاضرة غير لاهية واعلموا ان الله تعالى على كل شيء قدير وانه تعالى بالاجابة جدير وانه سبحانه وتعالى معنا الان يسمع ويرى وانه سبحانه وتعالى قادر على ان يسحق امريكا والصين والاوروبا كلها وقادر على ان يهلك اهل الكفر كلهم وقادر على ان يعيد للمسلمين رشدهم قادر على كل شيء والامر بيد الله بيده ملكوت كل شيء فليحدثن اياس عندكم من رحمة الله او من روح الله. الاسلام ات لا ريب فيه رضينا ام لم نرضى رضي الكافرون ام لم يرضوا الاسلام ات لا ريب فيه الاسلام ات لا ريب فيه ان عاجلا وان اجل ولكن ليكن لك يا اخي الكريم دورا في اعادة الاسلام الى الامة وفي اعادة الامة الى رشدها فلندعو الله تبارك وتعالى بتضرع صادقين ان يعيد الله تعالى للأمة مجدها ورشدها. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. نسألك النجاة من كل إثم، ونسألك الغنيمة من كل بر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. وانصرنا ولا تنصر علينا، واهد قلوبنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك وحدك ذكارين، لك وحدك شكارين، لك وحدك رهابين، لك وحدك مطواعين، لك وحدك مخبتين، اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا، اجب دعوتنا، تقبل توبتنا، اجب دعوتنا، فرج كروبنا، واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، واسكن سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت، نسألك نعيما لا ينكد وقرة عين لا تنقطع، نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، صالحات عابدات تائبات متسترات طاهرات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أعد الأمة أمر رشدها، وأخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال. اللهم أخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأنجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم، اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم، اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم، وأذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، واقسم اللهم لنا شهادة هناك، اللهم اقسمن لنا شهادة في سبيلك هناك، اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك، فالأمر أمرك، والقدر قدرك، والقوة قوتك، والعزة عزتك، والأمر أمرك، والأرض أرضك، والسلاح سلاحك، والأقمار أقمارك، وكل شيء بيده عندك، بيدك ملكوت كل شيء. وأذن بتدمير اليهود ومن شايعهم، وأذن بتحرير المسجد الأسير. اللهم دمر على قوى الكفر والطغيان، اللهم دمر على قوى الكفر والطغيان، وخلصنا من الظالمين في الداخل والخارج، خلصنا من الخونة الذين يعينون الكافرين ولا يعينون الموحدين، رحمتك اللهم نسأل. اللهم ارحم المجاهدين، رحماك بالموحدين، رحماك بالمجاهدين في كل مكان، رحماك بالمجاهدين في روسيا، رحماك بالمجاهدين في افغانستان، رحماك بالمجاهدين في اريتريا، رحماك بالمجاهدين في الفلبين، رحماك بالمجاهدين في فلسطين، رحماك بالمجاهدين من جيوش الدعوة، من طوائف الدعوة، رحماك بالموحدين. لا تمتنا حتى تفلج صدورنا يا رب العالمين بتحرير المسجد الاسير. اللهم اعد الامة امر رشدها. اللهم لا تشمت بنا الاعداء، نعوذ بك من جهد البلاء وبرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. لم تسلط علينا الكفار الا بعدلك، لم تسلط علينا اليهود الا بعدلك، لم تسلط علينا امريكا الا بعدلك، لم تسلط علينا اوروبا الا بعدلك، لم تمكنهم في الارض الان مؤقتا الا بعدلك. ولكننا نستغيث اللهم بفضلك، فاذن اللهم عودا لمجد المسلمين، اذن اللهم عونا عودا لمجد المسلمين، واذن اللهم بتحرير المسجد الاسير، واختمنا اللهم شهادة لنا في سبيلك هناك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الفجر الاسلامية.